الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل أن وفق وأعان على إقامة هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الخليفة الراشد في دورتها 27 تحت رعاية الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، شكر الله له. كما نشكر إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على ما بذلوه من إتاحة إقامة هذه الدورة، جزاهم الله خيرا. ونسأل الله سبحانه مزيد توفيق وسداد وإعانة، آمين. وإن إخوانكم في اللجنة المنظمة لدورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية ترحب بضيوف الدورة 27، ومنهم فضيلة شيخنا الشيخ علي بن غازي التويجري حفظه الله، أستاذ التفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والله نسأل أن يجزي شيخنا عنا خيرا وأن يضاعف له الأجر، فاللهم بارك له في علمه وعمله وعمره. كما نرحب بالحضور الكريم ونخص منهم الإخوة القادمين من خارج دولة الكويت، فمرحبا مرحبا بطلاب العلم. ونسأل الله الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مباركا علينا جميعا، وأن يزيدنا حرصا على مجالس العلم وذكر الله تعالى. وإنا نشكر إلى الله كل من أعان على إقامة هذه الدورة العلمية، وفق الله الجميع وكتب الأجر للجميع. والشيخ بإذن الله في هذا المجلس سيبدأ بالتعليق على رسالة شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فليتفضل شيخنا مسددا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نفتتح هذه الدورة المباركة التي بفضل الله جل وعلا صارت علما على علوم أهل السنة ومرجعا، لأنه قد شرح فيها الكثير من الكتب والمتون ولمشايخ شتى، فهي بحق مرجع يرجع إليه ويستفاد منه. وأنا ممن يرجع إلى موقع الدورة أحيانا لأستفيد بعض الأشياء. أيها الإخوة، ذكرنا مرارا ونذكر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، والشيء إذا تكرر تقرر. فمما ذكرناه أنه ينبغي للمسلم حينما يحضر هذه الدورة المباركة أن يقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا بحضورها، لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه وعما وفقه الله أن يرفعه عنه. فأخلص وتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الحضور، فإن هذا من أجل الأعمال. العلم من أجل الأعمال، أو هو أجل الأعمال، كما قال الإمام أحمد لما قيل له ما هي أفضل الأعمال، قال: لا أعلم شيئا أفضل من العلم لمن صحت نيته، أو كما قال رحمه الله. وأيضا يحتسب المسلم الأجر على الله جل وعلا، أجر تحصيل العلم، وأيضا أجر الإتيان إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فله أجر حاج تاما حجه أو تاما حجته، هذا فضل عظيم يستحضر ويحتسب على الله عز وجل أن يهب له أجر الجلوس في بيت من بيوت الله مع قوم يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم وما أعده لهم من تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله لهم في من عنده، ويحتسب أيضا الرباط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في المسجد ثم جلس ينتظر الصلاة التي تليها فهو في رباط، أو فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يحتاج منك إلا مجرد استحضار النية، تستحضر هذا وتحتسبه على الله جل وعلا. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ بقراءة شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ الإمام شيخ الإسلام وأستاذ العلماء الأعلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. فصل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. وللناس في هذا وأمثاله كلام كثير مضطرب، فإن هذه من مسائل الأسماء والأحكام. فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم يبق معه من الإيمان بل ولا من الإسلام شيء أصلا، بل يستحق التخليد في النار ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها. ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة في غير موضع. والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص منه شيء، ومثل هذا إيمان الصديقين والشهداء والصالحين. ويتأولون مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب الإيمان أو ثمرته أو العمل به ونحو ذلك من تأويلاتهم. والصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل الحديث وأئمة السنة يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، بل يخرج منها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. ويقولون: إن الإيمان يتفاضل، وليس إيمان من نفى الشارع عنه الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسم ويقول: خرج من الإيمان إلى الإسلام، كما يروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره، وهو قول كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم. وقال بمعنى هذا القول حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل في غير موضع، وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم من أئمة السنة.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. نعم، هو حديث صحيح لأنه رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والزنا معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى الإيمان عن الزاني حين زناه، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ونفى عنه الإيمان حين شرب الخمر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كذلك نفى الإيمان عن السارق أثناء سرقته وإقدامه عليها، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. كذلك نفى عن المنتهب وقت الانتهاب الإيمان. والنهبة بالضم، بضم النون، المراد به المال المنهوب، والمنهوب أو النهب هو أخذ الشيء جهرا وقهرا، يعني يأخذ الشيء جهرا، ما هو مثل السرقة خفية، ويأخذه قهرا، يعني ليس يعني معناها أنه حتى لو رآه صاحب الشيء الذي أخذ منه فإنه يقهره على ذلك. فالنهبة هي أخذ المال جهرا قهرا، كما عرفه الحافظ ابن حجر في الفتح. قال شيخ الإسلام: وللناس في هذا وأمثاله كلام كثير مضطرب. طبعا مراد شيخ الإسلام بالناس هنا يعني فرق، الفرق المنتسبة للإسلام، وليس كل الناس أو عوام الناس، المراد به الذين انتصبوا أو أصحاب الفرق والمذاهب والملل الذين تكلموا في هذه القضايا. وتقريبا سيذكر شيخ الإسلام الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء قولهم واحد تقريبا، وسيذكر المرجئة والجهمية وهؤلاء قولهم واحد، وأهل السنة والجماعة. فقال: وللناس في هذا وأمثاله، يعني في هذا الحديث وأمثاله، لأن ورد أحاديث أيضا تنفي كمال الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ورد أحاديث مثل هذا الحديث الذي في الصحيحين ينفي الإيمان عمن فعل كذا. قال: فللناس في هذا وأمثاله كلام كثير مضطرب. مضطرب، فمثل الكلام أو رؤوس الأقوال ثلاثة: القول الأول هو قول الخوارج والمعتزلة، قالوا المراد نفي الإيمان بالكامل، وبناء على ذلك يكفر، يكفر من شرب الخمر أو زنى أو سرق أو انتهب ويخرج من ملة الإسلام. وقابلهم على الضد تقريبا المرجئة والجهمية، فقالوا: لا يكفر ما دام آمن، ما دام أنه مؤمن فلا يضر مع الإيمان ذنب، ويرونه كامل الإيمان، وأن إيمانه مثل إيمان جبريل ومثل إيمان أبي بكر ومثل إيمان عمر. بينما أهل السنة والجماعة قالوا: هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، مع أن لهم قولان في هذا سنشير إليه. قالوا: هو مؤمن بما معه من الإيمان ولكنه فاسق بمعصيته، لأنه على الصحيح يجتمع في الرجل الواحد خصلة أو خصال من الإيمان وخصال من الكفر أو المعاصي، ولا يحكم بخروجه من الدين بالكبائر فيما دون الشرك وترك الصلاة وغيرها من الأمور التي ذكرها أهل العلم. فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله وقال قبل ذلك، قال: فإن هذا من مسائل الأسماء والأحكام، يعني الكلام في هذه المسألة في مثل هذا الحديث، هذا من مسائل الأسماء والأحكام. ما المراد بالأسماء؟ الأسماء ذكرها شيخ الإسلام في الوسطية لما ذكر أهل السنة والجماعة، قال: وهم وسط في باب أسماء الإيمان. وأسماء الإيمان ما هي؟ مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، أو تقول الإسلام، الإيمان، الكفر، الفسوق، هذه الأسماء. وأيضا الأحكام المترتبة عليها، ولهذا قال:
والأحكام، مع مسائل الأسماء والأحكام، هذه المسألة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لها. يقول خليل هراس رحمه الله في شرح الواسطية: المراد بالأسماء هنا أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الآخرة. فالخوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق الإيمان إلا من صدق بجنانه، يعني بقلبه، وأقر بلسانه، وقام بجميع الواجبات، وقام بجميع الواجبات، واجتنب جميع الكبائر. وبناء على قولهم هذا، مرتكب الكبيرة عندهم كافر وليس بمؤمن. وقابلهم المرجئة والجهمية فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. هذا حكم على الإيمان، أطلقوا الإيمان إطلاقا معينا سموا، واصطلحوا على اصطلاح معين، وبناء على ذلك قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية ولا ذنب. بينما أهل السنة والجماعة قالوا: لا يخرج بالكبائر من دينه، ولكنه قد ارتكب ذنوبا تضره، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، لأن من مات على التوحيد لا يخلد في النار، وإن شاء جل وعلا غفر له وأدخله الجنة مباشرة، إما بفضله جل وعلا، إما بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة، على ما هو مبسوط في كتب أهل العلم. ثم قال: فالخوارج، يعني بعد أن ذكر أن الناس مضطربون في هذا، وأن هذا من مسائل الأسماء والأحكام، بدأ يفصل أقوال الناس في ذلك. قال: فالخوارج والمعتزلة. الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويطلق على كل من خرج على السلطان، فهم يخرجون على ولاة الأمور ويكفرون المسلمين ويقتلونهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيمان، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وهم باقون في الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يخرجون في عراضكم إلى أن يخرج الدجال، ولكن بفضل الله ومنته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع. وهذا رأينا في هذه السنوات ما هي بكثيرة، كم مرة خرجوا الخوارج مرار وتكرار يخرجون، ويقطع الله دابرهم، وهذا من فضل الله عز وجل. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، لأن واصل بن عطاء كان من تلامذة الحسن البصري، فتكلم الحسن البصري في مرتكب الكبيرة يوما ما يقرر مذهب أهل السنة والجماعة، فقال عطاء هو كافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، ما وصل منزلة الكفر وخرج من منزلة الإيمان، فهو فاسق. ثم اعتزل مجلس الحسن، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا، يعني بهذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم يبق معه من الإيمان بل ولا من الإسلام شيء أصلا، بل يستحق التخليد في النار ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها. قالوا: النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خلاص النبي نفع عنه الإيمان. وهذا من جهلهم، لأن الواجب في النصوص إذا جاءت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينها وأن تعمل جميعا، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وهم حينما قالوا بهذا القول أهملوا كثيرا من النصوص، نصوص الشفاعة كلها أهملوها، نصوص الشفاعة والشفاعة متواترة، أن الله يخرج من النار بشفاعة الشافعين أقوام قد عذبوا في النار وأحرقوا فيها. يردون حديث أبي ذر في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، إلى أن قال في الثالثة والرابعة: وإن زنى وإن سرق، رغم أن في أبي ذر. فهم يلغون هذه النصوص، كما أن المرجئة أيضا يلغون كثيرا من النصوص. وأما أهل السنة والجماعة ولله الحمد على عادتهم أنهم وسط، وهم على هدى بين ضلالتين، جمعوا بين النصوص جميعها، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض، فإن ظهر تعارض فالتناقض في عقل الناظر، وإلا لا يمكن أن تتعارض. ولهذا ما وسع مذهبهم، لا يسع النصوص كلها، أخذوا بعضا وتركوا بعضا كلا الفريقين إلا أهل السنة والجماعة. قال: ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة في غير موضع. الشفاعة، الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أثبت الشفاعة بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ذكر شرط الشفاعة: الإذن والرضا. والأحاديث متواترة، ولهذا يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذا بعضه. فما تواترت به النصوص الشفاعة ما يجوز أن تكون، وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كما قال جابر صحيح مسلم، قال: إنها المقام المحمود الشفاعة. ولهذا في البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين قال: فيقول الله عز وجل، أو يقول: شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. في بعض الألفاظ: أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. هذه النصوص الغفل، المعتزلة والخوارج أبطلوها ما لها، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة في غير موضع. قال: والمرجئة، هذا الفريق الثاني، والمرجئة والجهمية. والمرجئة مأخوذ من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان هو مجرد تصديق بالقلب، ومن آمن وصدق حتى لو لم يعمل. وإيمان الواحد منا مثل إيمان النبي، مثل إيمان جبريل، مثل إيمان أبي بكر وعمر، طرفان نقيض. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي تلقى مقالته عن لبيد بن الأعصم اليهودي، ولبيد تلقاه عن إبان بن سمعان، وعندهم طوام من أعظمها وأشهرها القول بخلق القرآن. يقول: القرآن هذا مخلوق وليس هو كلام رب العالمين. ولهم صولات وجولات، أو ولأهل السنة والجماعة صولات وجولات معهم للرد عليهم وإبطال فريتهم. فالحاصل أن المرجئة والجهمية يقولون إن إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص منه شيء، فإيمان الزان الذي زنى، وشارب الخمر الذي شرب، والسارق الذي سرق، والمنتهب الذي انتهب، إيمانهم كامل، إيمانهم كامل. ومثل هذا إيمان الصديقين والشهداء والصالحين، فإيمان السارق والزاني والشارب مثل إيمان الصديقين أبي بكر والشهداء عمر وعثمان وعلي والصالحين. قال: ويتأولون مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب الإيمان، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لهم تأويلات فيها لسنا يعني حريصين على معرفتها، لأن لا نقرأ الآن مذهبهم بالتفصيل، لكن يقول يؤولون الحديث، يقولون المنفي هنا موجب الإيمان أو ثمرة الإيمان أو العمل به ونحو ذلك من تأويلاته، وهي كلها تأويلات باطلة قائمة على اجتهادات عقلية لما رأوا التناقض في أقوالهم، ولا يعول عليها ولا ينظر إليها، وإنما صدق رسول الله وآمنا بالله وبرسوله وبما جاء عن الله وعن رسوله، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن ذكر المؤلف رحمه الله القولين طرفي نقيض. الخوارج والمعتزلة قالوا بالتكفير بهذا الحديث وعن ذلك، والمرجئة والجهمية قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، والزاني والسارق مؤمن كامل الإيمان. ثم ذكر قول أهل السنة والجماعة، قال: والصحابة والتابعون، هذا هو الفريق الثالث. قال: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأهل الحديث وأئمة السنة يقولون لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، لأن الزاني شارب الخمر والمنتهب والسارق ما دام أنه مؤمن بالله وبرسوله، لكن وقع منه هذا لشهوة غلبة نفس، لكنه مؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدين بدين الإسلام، هذا موحد، لكن لو أنه شرب الخمر مستحلا أو زنا مستحلا قال ما في شيء الزنا، ليش تحرمون كل شيء أنتم؟ الزنا ما في شيء، الخمر ما في شيء، لا هذه مسألة أخرى، هذا مستحل والمستحل يكفر، لكن يقول والله إني أنا أعرف أن الزنا حرام، أعرف أن الخمر حرام، أدعو الله لي أن أتركه، هذه مصيبة سأل الله يعصمني منها، ومقر معترف بأن الله حرم هذا ومقر بنفسه أنه مذنب مخطئ، هذا موحد يا أخي ما خرج من التوحيد، هذا على سعة مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا الصحابة ومن تبعهم قالوا لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، بل يخرج منها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. حديث كثيرة أشرنا إلى شيء منها، والمقام يطول لو ذكرناها، ولهذا هناك مؤلفات كاملة في الشفاعة وحدها، كل فيها كتاب كتب مستقلة في الشفاعة وحدها، فلا يسع المقام لذكرها. قال: ويقولون، أي أهل السنة والجماعة، ولهذا لاحظوا قول أهل السنة والجماعة أن مرتكب هذه الذنوب من الخمر والزنا لا يخرج من الإسلام، لكن في توجيه هذا الحديث وتفسير هذا الحديث لهم قولان. القول الأول قالوا إن الإيمان يتفاضل، وليس إيمان من نفى الشارع عنه الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر، فيقول الذي يفعل هذا يقول نحن الإيمان يتفاضل عندنا، فيزيد بعض إيمان الناس حتى يكون صديق كأبي بكر وعمر، وينقص إيمانه حتى يضعف ويشرب الخمر ويزني، فيقولون يوصف بالإيمان ولكن ليس الإيمان الكامل، ويوصف بالفسق، ولهذا يقولون لا يعطى الاسم المطلق ولا ينفع عنه مطلق الاسم، لا يقال أنه مؤمن كامل الإيمان مثل ما يقول نعم مثل ما يقول المعتزلة والخوارج، أي مثل ما يقول الجهمية والمرجئة، ولا ينفون عنه مطلق الإيمان كما نفه الخوارج والمعتزلة، فيقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بمعصيته، فعنده إيمان وعنده فسق، فهذا هو القول الأول عند أهل السنة والجماعة، أنهم قالوا لا ننفي عنه الإيمان بالكلية، لكن نقول مؤمن عاصي، مؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فهو مؤمن لكن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. لا نقول أنه كافر كما قال الخوارج والمعتزلة، ولا نقول أنه مؤمن كامل الإيمان كأبي بكر وعمر كما قالت الجهمية والمرجئة، لأن الإيمان عندنا يتفاضل. هذا القول الأول، وهذا عليه أكثر متأخرين كلهم يقررون هذه المسألة ويقولون إنه فاسق، إنه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، يعني عنده إيمان وعنده فسق ويجتمعان في الرجل الواحد. وهذا أمر ملاحظ الآن، لو نظرت في نفسك الآن، عندك إيمان وعندك صلاة وعندك أعمال صالحة، لكن مثلا عندك غيبة، عندك غيبة صح ولا لا؟ من يسلم من الغيبة؟ على قول المعتزلة والجهمية، على قول المعتزلة والخوارج، إذا اغتبت فأنت كافر خارج من الإسلام، مت مسلم أصلا. على قول الجهمية والمرجئة يقول ما يضرك أبد، ولو زنيت ولو شربت الخمر ولو فعلت، أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك مثل إيمان جبريل. تناقض. ولهذا أهل السنة والجماعة يرجون المحسن ويخافون على المسيء. وخلاص ما يقال أنه لا يعطى الاسم اسم الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان، هذا خلاص ما يقال. يقال مسلم، يقال مؤمن بما عنده من الإيمان، فاسق بما عنده من المعاصي. إذن هذا القول الأول لأهل السنة والجماعة في توجيه هذا الحديث وأمثاله، قالوا الإيمان يتفاضل، فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان أو مؤمن أتى بالإيمان الواجب، هذا المراد. والفريق الثاني من أهل السنة والجماعة وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسم ويقول خرج من الإيمان إلى الإسلام. بعض أهل السنة يقولون لا، هو أصلا عندنا مراتب، مرتبة الإسلام وأخص منها وأعظم وأرفع وأقوى الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، فيقولون هو خرج من دائرة الإيمان لكن بقي في دائرة الإسلام، فخرج من دائرة الإيمان إلى الإسلام لكنه ليس كافرا. إذن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نقول شارب الخمر والزاني موحد مسلم، لكن منهم من يقول أنه خرج من دائرة الإيمان إلى الإسلام، ومنهم من يقول لا، هو درجات الإيمان تتفاضل وهو قد نقص إيمانه وضعف بسبب فعل هذه المعاصي. ثم قال نعم فإن أصحابه، ثم عدد، يعني المؤلف عدد أسماء بعض علماء الإسلام، والقولان مشهوران عند أهل السنة والجماعة في توجيه هذه الحديث، هذان القولان الذين أشرنا إليهما. نعم.
قال رحمه الله فإن أصحاب المنزلة بين المنزلتين ينفون اسم الإسلام، وأولئك يقولون بالتخليد في النار، وأولئك يقولون ليس معه من الإيمان شيء، وهم لا يقولون معه من الإيمان شيء ما يخرج به من النار ويدخل به الجنة. وبين القولين هذه الفروق الثلاثة.
نعم، لاحظوا هنا قال وهم لا يقولون معه، هكذا عندكم النسخة؟ طبعا الكلام في إشكال، ولهذا الصواب كما في نسخة أخرى أن بدل وهم لا، الصواب أن بدلا منها وهؤلاء، وهؤلاء يقولون معه من الإيمان شيء ما يخرج به من النار، ويقولون وهم يقولون أن هؤلاء يقولون، وبهذا يستقيم الكلام، يصير الكلام هكذا وهؤلاء يقولون معه من الإيمان شيء ما يخرج به من النار ويدخل به الجنة. المؤلف هنا عقد الكلام بين المعتزلة والخوارج، وهو قد تكلم قبل ذلك على أهل السنة. والكلام هنا فيه نوع إشكال، لكن عموما خلاصة ما يقال، لأن الشيخ قال وبين القولين هذه الفروق الثلاثة. ما هي القولان؟ قول الخوارج وقول المعتزلة. قد يقال أنه قول أهل السنة القول الثاني الذين يقولون خرج من الإسلام من الإيمان إلى الإسلام، لكن تأملت كثيرا في هذا، وإن كان عندي فيه إشكال، أن الذي يظهر والله أعلم أنه المقارنة بين الخوارج والمعتزلة، فتكون الفروق ثلاثة. ما هي؟ الفرق الأول أن المعتزلة ينفون عنه اسم الإسلام، يقول ليس بمسلم ويقولون فاسق، ولا نقول ولا يقول أنه كافر في الدنيا، يقول ليس بمسلم وليس بكافر لكنه فاسق، ولهذا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، وفي الآخرة هو كافر، يتفقون مع الخوارج. إذن الفرق الأول أنهم ينفون عنه اسم الإسلام ويقولون عنه فاسق الذي يزني ويشرب الخمر، والخوارج يقولون لا كافر مباشرة. هذا الفرق الأول، ينفون عنه اسم الإسلام ويثبتون له الفسق ولا يطلقون عليه اسم الكفر، هؤلاء من؟ المعتزلة. الخوارج لا، يقولون كافر ليس بمسلم ولا فاسق. الفرق الثاني، المعتزل يقول هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة في النار، والخوارج يقول لا هو خالد مخلد في النار، مجرد أن يزني أو يكذب أو يرتكب كبيرة صار من وقود جهنم. والفرق الثالث، المعتزلة يقول ليس معه إيمان يدخل به الجنة ويخرج به من النار، وهذا في الحقيقة في إشكال، يعني أنا تأملت كثيرا في كلامهم الذي يذكره أهل العلم عنهم أنهم لا يثبتون له إيمان، أنهم ينفون عنه الإيمان، لكن لو قيل أن هذا يعود على أهل السنة ما يصبح عندنا قولين ولا يصبح عندنا ثلاث فروق. على كل حال هم يقولون ليس بكافر وليس بمؤمن لكنه فاسق، والخوارج يقولون لا ليس معه شيء من الإيمان أصلا، مجرد ما يرتكب شرب الخمر مثل الذي يسجد للصنم ويعبد غير الله، يحبط عمله ويخرج ويكون كافرا. هذه بعض الفروق التي بينهم، وقد يقال أن التفريق بينهم بين أهل السنة، لكن أنا الذي يبدو لي يعني لعله من ضعفي أن شيخ الإسلام كتب هذه الرسالة لعله كتبها مسودة ولم يحررها، لأن فيها بعض الإشكالات سواء في ضبط بعض العبارات أو في بعض المسائل التي أوردها، لكن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو مذهب الخوارج والمعتزلة ومذهب المرجئة والجهمية في هذا الحديث ثلاث فرق. قال وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا آمنا وقال الله عز وجل لم تؤمنوا، هذا في آخر سورة الحجرات، قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فيقولون، وهذا والله أعلم يؤيد أن التفريق الذي ذكره الشيخ أنه بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، لأن أهل السنة يقولون، بعض أهل السنة القول الثاني يقولون الأعراب قالوا آمنا، الله قال لا لم تؤمنوا، مرتبة ذي ما وصلتموها ولكن قولوا أسلمنا. فكذلك الزاني والشارب الخمر كان مؤمنا فخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، مثل الأعراب الذين ادعوا الإيمان ولكن نفاه الله عنهم وأثبت لهم الإسلام، فيقول هما مرتبتان. وهذا على قول من يقولون أن هذه الآية في مؤمنين في أعراب أسلموا، وقال الله لم تؤمنوا ولكن
قال رحمه الله. وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا آمنا وقال الله لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لم يكونوا منافقين، بل كانوا دخلوا في الإسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فيثيبهم الله على الطاعة ويعاقبهم على المعصية، كما قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وهذا قول أكثر أهل الحديث. وقيل بل هؤلاء كان إسلامهم إسلام نفاق، فلا يكون مسلما مثابا على العمل إلا من هو مؤمن.
نعم، يعني العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية سورة الحجرات، فأكثر أهل العلم والمفسرين على أن الله عز وجل أثبت لهم الإسلام، فهم مسلمون أسلموا ودخلوا في الإسلام، ولكن لم يثبت لهم مرتبة الإيمان لأنها مرتبة أعلى تحتاج أن يدخل الإيمان في قلوبهم ويقوموا بالطاعات ويستمرون على العمل ويستقروا عندهم. فالآية في المسلمين. وبعض المفسرين وأظن منهم البخاري قال لا، أصلا هذه الآية في المنافقين، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال فهؤلاء أعراب منافقون أظهروا الإسلام وهم في الحقيقة أظهروا الإيمان وهم في الحقيقة أو أظهروا الإسلام في الحقيقة أنهم غير مسلمين، يعطون الحكم في الظاهر يؤخذون بأنهم على الإسلام ظاهر، لكن في الحقيقة هم منافقون في الباطن هم كفار، ولكن أكثر أهل العلم على القول الأول، وهذا هو الأظهر والله أعلم. ولهذا أهل العلم يقولون الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهنا في هذه الآية اجتمع أليس كذلك؟ قالت الأعراب آمنا قل لهم تؤمنوا ولهم قولوا أسلمنا، اجتمع ذكر الإسلام والإيمان. هنا يختلفان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، كما في حديث جبريل أخبرني ما الإسلام أخبرني ما الإيمان، فالإسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة الأمور الظاهرة، والإيمان ذكر أركان الإيمان الستة للأمور الباطنة. فيقول إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وإذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده في نص دل كل منهما على الآخر، فالمراد به الإيمان في الظاهر والباطن. يعني هذان هم القولان، وأكثر أهل العلم على القول الأول في معنى الآية. قال والتحقيق
أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين، فمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان لم يدخل جميع الإيمان في قلبه، وإنما دخل في قلبه شيء منه، فهذا يثاب على أعماله وهو مسلم ومعه إيمان. ولما يدخل كمال الإيمان في قلبه بل إيمانه ناقص، ولهذا كان الصحابة وجمهور السلف على أن الإيمان يزيد وينقص.
نعم، شيخ الإسلام يقول والتحقيق أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين، فحينما ينفى الإيمان لا يزني الزاني وهو مؤمن، المراد به نفي كمال الإيمان الواجب، وحينما يثبت فالمراد به إثبات مطلق الإيمان. يا إخوان عندنا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق هذا لا يكون إلا لأولياء الله الذين أكملوا دينهم، لكن مطلق الإيمان حتى العصاة حتى الزناة عندهم مطلق الإيمان، والله جل وعلا يقول في القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من هم المصطفين؟ فمنهم ظالم لنفسه، من هو الظالم لنفسه؟ قالوا فعل بعض المنكرات وترك بعض الواجبات، فعندهم مطلق الإيمان، لكن لا نثبت له الإيمان المطلق. وهذا تفصيل من شيخ الإسلام، يقول التحقيق أن يقال أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين، فنفيه باعتبار كماله الواجب ينفع عنه الإيمان وهو مؤمن إيمانا كاملا، وإثباته له باعتبار مطلق الإيمان، فعنده إيمان، عنده إيمان لكنه إيمان فيه ضعف، يقدم محبة الشهوات على محبة الله ورسوله مثلا. نعم.
قال رحمه الله: فالفاسق معه إيمان ناقص، نقصا هو نقص جزء واجب، وما كان كذلك فإنه ينفع وإن كان قد أثيب على فعل ما فعل، لكن ما تبرأ ذمته، ولا يعاقب عقوبة من لم يفعل شيئا، كمن ترك بعض واجبات العبادة فيقال: صل فإنك لم تصلي، ولا يكون من ترك الطمأنينة كمن ترك جميع الصلاة. ولهذا تكمل الفرائض يوم القيامة من النوافل، والعبد ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وليس بمنزلة المفطر، بل وإن لم يحصل له ثواب فهل يرفع عنه عقاب الترك؟ وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.
إذن قرر شيخ الإسلام هنا أن من في قلبه ذرة من إيمان، عنده إيمان لكن لم يدخل جميع الإيمان في قلبه، لكن عنده إيمان، كيف لم في الإيمان كاملا عنه؟ لا، مؤمن لكن إيمانه ناقص. كذلك الفاسق معه إيمان لكن إيمانه ناقص. كيف هذا؟ قال: مثل الذي يصلي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمار، وحديث صحيح عند أحمد وأبو داود والنسائي سند حسن كما يقول الألباني في صحيح الترغيب، قال: إن الرجل ليصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، تسعها، إلى أن قال نصفها. هذا إيمان ناقص لله؟ إيه نعم ناقص، نصف الصلاة ذهب أجرها، عنده تفريط. لكن ما نقول أن هذا الرجل ليس مؤمن أنه أو أنه كافر. سؤال: أذكر قولي أهل السنة في توجيه أو في بيان معنى هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ذكرنا لهم قولين. نعم، أحسنت. نعم، هذا هو الجواب الصحيح، لهم قولان. القول الأول أنه الإيمان يتفاوت ويتفاضل ويزيد وينقص، فما ينفع عنه الإيمان لكن ينقى عنه الإيمان الكامل. والقول الثاني يقول: لا، ينفع عنه الإيمان لكن هو خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. نعم، قولك صحيح. لا تحسفون، الله يجزاكم خير. ورقة. طيب، سؤال ثاني. أجل أنت تختار الحين.
لا، ما أعرف.
أنا ما أعرف.
أنا سألت.
إيه طيب.
الشيخ كان بيجاوب.
أصبر. الحين خلنا ندور سؤال. يلا حصلنا السؤال ذا. أذكر قولي أهل السنة والجماعة في توجيه قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنت من طلاب الدورة؟
لا لا.
أنت شيخ طلاب الدورة؟
الضيوف من خارج.
الضيوف لا يرفعون يديهم، يقول الشيخ. نعم نعم، عندك سؤال. أنت اللي تلتفت وراء، عندك جواب؟ من طلابكم اللي ما هم من طلابهم يرفع يده، اشتريني منهم طلاب.
يسار هذا الشيء أبو عمام.
أجل أنا ما أدري وين هم.
إيه
أنت اللي بالخير، قم اللي عليك عمامة. ها أجب القول الأول أنها في المنافقين. طيب، والقول الثاني طيب أنا أقول الأول أنها في المنافقين، القول الثاني أنها في من؟ في المسلمين. أحسن، نعم هذا خلاصة القولين. نعم يستحق. طيب إحنا الحقيقة بدأنا بالتفصيل ولا أخذنا لصفحتين، كتاب 19 صفحة، لكن إحنا الآن إلى الإقامة نبي الشيخ يقرأ ملخص الكلام، هو بعد الصلاة الله يعينكم ربطوا الحزمة إن شاء الله. أنا الحالي أتكلم إن شاء الله. إيه نعم اقرأ الآن أو نعلق بقية.
قال رحمه الله: والمقصود هنا بيان كيف ينفى الإيمان بفعل الكبائر، وذلك أن الإيمان الواجب لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما سواهما، ولا بد أن يخشى الله ويخافه، فمن لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخشى الله تعالى فهذا ليس بمؤمن، بل قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد المحاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن لا يمكن أن يتولى الكافر، والمودة والموالاة تتضمن المحبة. فدل ذلك على أنه لا بد في الإيمان من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما ينافي محبة من حاد الله ورسوله. ولهذا لا تكون موالاة الله ورسوله إلا بمعاداة من عادى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقول إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
عندي سؤال بس ما عليه جائزة. نحن ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يجيبون عن هذه الأحاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بجوابين، صحيح ولا لا؟ شيخ الإسلام يختار أي القولين؟ كأنكم فاهمين معي، يختار شيخ الإسلام أي القولين؟ نعم القول الثاني أنه خرج من الإسلام إلى الإيمان. لا لا يا أخوان، يختار الأول، والدليل ما هو؟ انظروا الأمثلة التي ضربها، ضرب في الصلاة، قال إن الرجل ينصرف من صلاته فأثبت أنه مصلي لكن ما حصل إلا النصف أو العشر أو كذا، فهو عنده إيمان لكن إيمان مراتب. فالمصلي عنده إيمان لكن بعضهم ما حصل إلا نصف الصلاة، الصائم رب صائم من حظه الجوع والعطش لكن سماه صائم وأثبت أنه صائم، مسلم مصلي عنده شيء من الإيمان والصيام لكنه ينقصه مثلا بالغيبة وبكذا وبكذا. وشيخ الإسلام قرر هذا في كتبه الأخرى، قرر القول الأول بأنه المنفي عنه كمال الإيمان الواجب ليس مطلق الإيمان، فهو مؤمن شارب الخمر لكنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن عاصي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وبمعصيته. ولهذا كل هذه الأمثلة التي سيقررها الشيخ هنا كلها لتأييد القول الأول. ولهذا يقول هنا، يذكر أنه متى ما قويت محبة الله ورسوله في قلب العبد فإنه يقدم طاعة الله ومراده ومراد رسوله على غيرهم، ومتى ما ضعفت هذه المحبة محبة الله ورسوله في قلبه قدم الشهوات عليها. فالزاني والسارق وشارب الخمر عندهم محبة لله ورسوله لكنها ضعيفة، فمحبة الشهوات وفعل هذه الأمور أقوى، ولهذا شارب الخمر وإن كان عندهم إيمان لكنه ضعيف. مثل هؤلاء الذين أو ما سيذكرهم بعد ذلك الذين يقدمون حب الأبناء والمال والعشيرة والتجارة على الجهاد في سبيل الله، هم مسلمون، لكن محبة التجارة والأولاد والعشيرة والأبناء أقوى في قلوبهم من محبة الله، ولهذا جبنوا عن الجهاد ولم يجاهدوا، لكنهم مسلمون مؤمنون. هذا كلام ترى تقرير جميل من شيخ الإسلام، وقدم قبل ذلك بما قرأه الأخ الآن قريبا التفريق بين من يواد من حاد الله ورسوله، هذا ما في قلبه محبة لله حقيقية حتى وإن ادعى، لأنه لو كان يحب الله ورسوله ما ود ولا أحب ولا تولى أعداء الله ورسوله أبدا. لكن كونه يحب المال، يحب أبنائه، يحب كذا، يمكن يبقى على إسلامه مع أنه يحب هذه الأشياء محبة قد تحمله على المعصية. وأما موادة من حاد الله ورسوله لا تجتمع في قلب مؤمن أبدا، لأنه لن يحبهم، يحب هؤلاء أعداء الله ورسوله، إلا أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء، وإلا ما أحب أعداء الله، لأن هؤلاء على الضد تماما. هذا خلاصة ما قرره الشيخ. ولهذا قال فبين سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد المحاد لله ورسوله، وأن المؤمن لا يمكن أن يتولى الكافر، لأن تولي الكافر معناته رد الإسلام، رد دين الله، لا يقتضي عليك دينك عدم ولاة الكفار، وأيضا عدم محبتهم لأنهم أعداء الله ورسوله، كيف تحبهم وهم أعداء الله ورسوله، أعداء الله ورسوله. ولهذا لما ذكر الله صفة المؤمنين قال أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة، يعني أخبر أنهم أذلة للمؤمنين يتواضعون لهم ولكنهم على الكفار يشتدون. لكن هذا لا يعني طبعا أنهم يظلمون الكفار ويعتدون عليهم، لا، لكن المسألة الآن ولاء وبراء في الدين، والله عدو الله لا تحبه أبدا، الكافر الذي يعادي الله لا تحبه، لأن محبتك له كأنك هذا ينازع إيمانك وتوحيدك ومحبتك لله ورسوله، كيف تحب من يبغضه الله؟ إن المحب لمن يحب مطيع. فكان الشيخ هنا قدم بهذه المقدمة ليبين التفريق بين المحبة لبعض الذنوب والمعاصي التي لا تخرج الإنسان من الإيمان لكنها تنقصه وتدل على ضعف إيمانه، وبين المحبة التي تتعارض مع الإيمان. فمن يحب أعداء الله ويتولاهم ويدافع عنهم على ما هم فيه من كفر ومعارضة للحق هذا يختلف تماما، هذا ما عنده محبة لله حقيقية، لكن والله يحب أنه يزني، يحب أنه يسرق، يحب عياله، يحب التجارة، ما يبغى يخرج للجهاد، لا، هذا مسلم ما خرج من الإسلام ومؤمن عنده إيمان لكن إيمانه ناقص. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وفي الصحيحين أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فلأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر.
نعم، يعني شوف هذا من فقه شيخ الإسلام، يعني قصة إبراهيم والآية التي قبلها تدل على أن المحبة هنا لا تجوز ويتدل على عدم الإيمان. ولهذا إبراهيم يقول قالوا لقومه إنا براء منكم، نتبرأ منكم أبدا، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه في باب الموالاة، بغض الكفار وعدم توليهم، ما يقال والله يتولى الكفار وهو مؤمن، لا. لكن أورد حديث الصحيحين، حديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لو أن إنسان أحب والديه أو والده أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن والديه قالوا له احلق لحيتك وحلقه، طبعا الإكراه شيء آخر لكن الاختيار، هل نقول هذا الإنسان خرج من ملة الإسلام؟ لا يا أخوان. ولهذا شيخ الإسلام بعد أن أورد وجاء بالمحبة التي وجودها يدل على الكفر وهي الولاء والبراء، أردفه بالمحبة التي لا تخرج الإنسان من دينه لكنه يبقى مسلما. ولهذا أورد حديث صحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. وليس معناته أنه كافر، لا، وما قال أحد بهذا. وكذلك الحديث الذي بعده وحديث عمر قال: لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغ درجة الكمال. لكن هل كان عمر لما كان يحب النبي أكثر من شيء إلا من نفسه كان يحب نفسه أكثر من النبي؟ هل كان عمر كافر؟ لا لا، ما كان كافرا. فالقصد يا أخوان أن شيخ الإسلام يقرر أنه لا يلزم من نفي الإيمان الكفر كما تقول الخوارج والمعتزلة. لا، قد ينفى الإيمان وهو لا يراد نفي حقيقة الإيمان، وإنما يراد نفي كماله أو كماله الواجب. هذا خلاص ما يقال، وبهذا الحقيقة تفهمون معنى الحديث. فالإيمان المنفي هنا ليس هو الإيمان، نفي الإيمان بالكلية الذي من انتفع عنه صار كافرا بالله ورسوله كما تقول الخوارج والمعتزلة. لا، المراد نفي الإيمان الذي يحصل به الكمال الواجب. نعم.
قال رحمه الله: بل أبلغ من ذلك قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا وعيد لمن كان أهله الذين يحبهم وأمواله التي يحبها أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فكيف إذا كان الصور المحرمة والمال المحرم ومكاره كثيرة؟ فكيف إذا كان هذا وهذا وهو أحب إليه من الله ورسوله بدون الجهاد؟
يعني هذا أشد. يعني هنا الآن يقول الله، قال في من يحبنا الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إليهم إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني الله عز وجل تهددهم، بين أنهم على ذنب عظيم لكن ما خرجوا من دين الإسلام. يقول: لو أضيف إلى هذا الزاني، لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا محبة الصور، العشق صور النساء، يعني يريد الفاحشة. يقول: فكيف إذا كان الصور المحرمة والمال المحرم أكله عن طريق الغش والربا ومكارها كثيرة، فكيف يكون، فكيف إذا كان هذا وهذا، يعني كل هذه الأمور عنده، يعني وعنده أيضا أن الآباء والأبناء والعشيرة أحب إليه من الجهاد في سبيل الله. يقول: وهو أحب إليه من الله ورسوله بدون الجهاد، يعني بدون أن يجاهد، فيحب هذه الأمور وأيضا لا يجاهد في سبيل الله، وإن كان العبارة فيها إشكال لكن هذا ما يريد أن يقرره شيخ الإسلام. يريد أن يقرر أن يعني خلاصة ما يقرره أنه لا يلزم من هذه الأعمال الخروج من دين الإسلام. فمن يحب الصور، يحب المال ويقدمه على الجهاد، ويحب الزوجة والأبناء، يشرب الخمر، هذه جمع طوام كثيرة، لكن مع ذلك ما خرج من ملة الإسلام، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه. فهو يريد يعني يقرر كل هذه الأدلة يستدل بها رحمه الله على إثبات رأي أهل السنة والجماعة، وخاصة القول الأول. نعم.
صلي شيخنا
الصلاة معنا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.